بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
أنا عارفين مولانا الحمد لله يا شهر رمضان واحد
بصير مش على الألف بس أنا طيب
كتير الألف بصير على الفين.
وصل الكلام إلى النظرية التي حل بها الميرزا رحمة الله تعالى عليه المشكلة من وجهة نظره، وكانت خلاصة المشكلة أننا نعلم بوجود أحكام للشارع المقدس مطلقة لا تختص بالعالمين بل تشمل العالم والجاهل، فإننا قلنا بقاعدة الاشتراك، فمعظم الأحكام الشرعية إذن مشتركة بين العالم والجاهل مطلقة لا اختصاص لها لا بهذا ولا بذاك. كما أننا نعلم أن بعض الأحكام في الفقه ثبت أنها مختصة بالعالم، فكيف توصل المولى إلى الإطلاق والتقييد في هذه الأحكام الشرعية مع أننا قلنا باستحالة تقييد الحكم بالعلم به، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق عندنا، لأننا قائلون بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعالم. إذن هذا هو ملخص المشكلة التي وجد الميرزا رحمة الله تعالى عليه نفسه مواجها. إذن تنطلق هذه المشكلة من أننا نعلم بأن الملاكات الواقعية للأحكام بعضها أو أكثرها يكون شاملاً للعالم والجاهل، وقلة قليلة منها تكون مختصة بالعالم، ونتيجة لذلك فإن الأحكام الشرعية سوف تكون أحياناً أو في أكثر الأحيان مطلقة، وفي بعض الأحيان سوف تكون مقيدة. لكننا قلنا باستحالة التقييد وبالتالي استحال معه الإطلاق، فكيف توصل الشارع إلى جعل حكم مطلق أو إلى جعل حكم مقيد؟ ابتكر الميرزا رضوان الله تعالى عليه ما يسمى بفكرة متمم الجهل. خلاصة هذه الفكرة في ضمن نقاط: النقطة الأولى أن الخطاب الشرعي يدل على الجعل المولوي، يدل على الجعل الصادر من المولى، وهذا الجعل الصادر من المولى المبرز بالخطاب لا محالة سوف يكون جعلا مهملا، لا إطلاق فيه ولا تقييد، لأننا قلنا إنه امتنع التقييد وبامتناع التقييد يمتنع إطلاق. فإذا الخطابات الشرعية تبرز عالم الجعل، وفي عالم الجعل ثبت الإهمال على مبنى الميرزا، لأنه قال باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحق، وبالتالي ترتب عليه استحالة الإطلاق أيضا. فالجعل المبرز بالخطاب لا يكون إلا مهملا. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الخطاب الشرعي لا يبرز إلا جعلا واحدا، لا يكشف الخطاب الشرعي إلا عن جعل واحد صادر من المولى، فليس عندنا خطاب شرعي يكشف عن وجود جعلين، فنحن لا نستفيد من الخطابات الشرعية إلا هذا الجعل الواحد المهمل. النقطة الثالثة أن ملاكات الأحكام التي هي علل هذه الأحكام بناء على مسلك العدلية، هذه الملاكات بعضها مطلقان وبعضها مقيد. لا شك ولا ريب في أن الملاكات في نفس الأمر والواقع إما أن تكون عامتان شاملة لكل المكلفين، وإما أن تكون خاصة ببعض المكلفين، مثلاً خاصة بالعالم لنفترض، ولا يعقل الإهمال في عالم الملاكات. الجعل يمكن أن يكون مهملا في مقام الثبوت، ولكن الملاكات لا يمكن أن تكون مهملة، لأن الملاكات عبارة عن حقائق تكوينية. هذه الحقائق التكوينية على تقدير وجودها إما أن تكون موجودة في الفعل مطلقا، وإما أن تكون موجودة في الفعل بنحو تختص ببعض مكلف، إن تختص بالعالم مثلا. ولا نتعقل الإهمال في الأشياء التكوينية، لا يعقل الإهمال. إما هذا الشيء إما موجود وإما معدوم، وعلى تقدير وجوده إما هو عام وإما هو خاص. فإذا ملاكات المولى، ملاكات الأحكام لا تقبل الإهمال. طيب، فمع كون الجعل مهملا دائما والملاكات غير قابلة للإهمال، كيف يمكن الحفاظ على هذه الملاكات؟ كيف يمكن الحفاظ على هذه الملاكات الواقعية؟ بعبارة أخرى، نستكشف من وجود ملاكات في متعلقات الأحكام، ومن عدم إمكان الإهمال في هذه الملاكات، ومن كون الشارع حكيمان يسعى لتحقيق هذه الملاكات ويسعى لتحقيق هذه الأغراض، نستكشف من كل ذلك أن المولى لا محالة لم يكتفي في عالم الثبوت بهذا الجعل المهمل الذي أبرزه بالخطاب، بل لا محالة لا بد من جعل ثان، لا بد من فرض صدور جعل ثان عن هذا المولى. إذن هذا الجعل الثاني من أين عرفناه؟ قلنا أليس هذا الفعل فيه ملاك؟ حتما فيه ملاك، لأننا من العدلية الذين نقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. هل هذا الملاك يقبل الإهمال؟ قلنا إن الملاكات أمور تكوينية لا تقبل الإهمال، بل هي إما عامة وإما خاصة. فنسأل حينئذ، الجعل المهمل هل يفي بتحقيق هذه الملاكات العامة أو الخاصة؟ نقول الجعل المهمل عاجز عن تحقيق هذه الملاكات، عن تحقيق هذه الأغراض المولوية. إذن فلا بد أن يكون المولى قد استعان في نفس الأمر والواقع بجعل ثان. إذن هذه هي النقطة الثالثة. فإذن هذا الجعل الثاني لم نستكشفه من نفس الخطاب، ليس مبرزا بنفس الخطاب الشرعي، وإنما ببركة هذه الملازمات العقلية التي ذكرناها انتقلنا إلى معرفة وجود هذا الجعل الثاني. النقطة الرابعة، أن هذا الجعل الثاني يكون تابعا لحال الملاك. فإن كان الملاك الواقعي عاما يشمل كل المكلفين العالم والجاهل على السواء، فإن الجعل الثاني يصدر مطلقا. وإن كان الملاك خاصا بالجاهل، فإن الشارع المقدس يصدر هذا الجعل الثاني مقيدا. كيف يقيده؟ يقيده بالعلم بالجعل الأول. يعني يقول للمكلف هكذا، إذا كان الملاك مقيدا هكذا يقول له، إذا كنت عالما بالجعل الأول فأنا أجعل عليك بجعل ثان هذا الوجود. أما إذا كان الملاك مطلقا فإن الجعل الثاني يصدر مطلقا. يقول المولى في الجعل الثاني، أنا أجعل عليك الوجوب سواء علمت بالجعل الأول أم لم تعلم بالجعل الأول. إذن في هذه النقطة الرابعة ماذا قلنا؟ إن الجعل الثاني تابع لحال الملاك، فإن كان الملاك عاما صدر الجعل الثاني مطلقا، وإن كان الملاك خاصا صدر الجعل الثاني مقيدا بالعلم بالجعل الأول. النقطة الخامسة، وليس في هذا أي من المحاذير المتقدمة، لا يأتي على هذا أي من المحاذير المتقدمة، لأن المحاذير المتقدمة بأسرها كانت تفترض أن العلم بالحكم أخذ في موضوع نفسه. أما هنا فيوجد لدينا جعلان، في أحد الجعلين أخذ العلم بالجعل الآخر، فلم يؤخذ العلم بالشيء في موضوع نفسه، فلا يأتي شيء من المحاذير المتقدمة. إذن هذه كم؟ هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة أن هذا الجعل الثاني نسأل مما تولد؟ هل له ملاك يخصه؟ هل صدر عن ملاك خاص به؟ هل هناك تعدد على مستوى الملاك كما هناك تعدد على مستوى الجعل؟ ميرزا رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذا الجعل الثاني إنما صدر عن نفس ملاك الجعل الأول، ليس في حقيقة الأمر عندنا سوى ملاك واحدا، وهو الملاك القائم بالفعل. غاية الأمر، الجعل الأول لم يكن قادرا على تحقيق هذا الملاك، فاحتاج المولى لرعاية نفس هذا الملاك إلى إصدار جعل ثانان يحقق هذا الملاك الأول، هذا الملاك الوحيد، ويحقق هذا الغرض الوحيد الذي للمولى. فإذا لصيانة أغراض المولى، لصيانة ملاكات المولى، لضمان تحقق ملاكات المولى، الشارع المقدس أصدر هذا الجعل الثاني. لا أن الجعل الثاني تابع لملاك ثان بخلاف الجعل الأول الذي هو تابع لملاك أول، ليس في البين سوى ملاك واحد عنه صدر كلا الجعلين. الجعل الأول المولى كان مضطرا إلى الإتيان به مهملا، لأنه لم يتمكن لا من تقييده ولا من الإتيان به مطلقا، لأن التقييد مستحيل، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. لكن بقاء الجعل مهملا لا يفي بتحقيق غرض المولى، فاستدعى ذلك أن يصدر المولى جعلا ثانيا. هذا الجعل الثاني هو يضمن تحقق الملاك الوحيد الموجود في المقام، فالجعلان صدرا عن ملاك واحد. إذن هذه النقطة السادسة، النقطة السابعة، ولأن الجعلين صادران عن ملاك واحد، فإن أو دعنا نبدأ النقطة السابعة بطريقة أخرى. مثلا نقول هكذا، نقول هذا الجعل الثاني عرفنا أنه إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، لكن الإطلاق في الجعل الثاني أو التقييد في الجعل الثاني لا يستوجب في الجعل الأول لا إطلاقا ولا تقييدا. فالجعل الأول بعد مجيء الجعل الثاني لم يتغير، بل هو باق على حاله، كان مهملا قبل مجيء الجعل الثاني والآن لا يزال مهملا بعد مجيء الجعل الثاني. فالجعل الثاني لم ينتج لا إطلاقا ولا تقييدا في الجعل الأول، بل الجعل الأول باق بحاله، لأن المفروض أنه يستحيل التقييد ويستحيل الإطلاق في الجعل الأول، ولا فرق في التقييد المستحيل أو في الإطلاق المستحيل بين أن تتوصل إليه مباشرة وبين أن تتوصل إليه بجعل آخر. إذن فهذا الجعل الثاني لم يحدث في الجعل الأول أي تغيير. هذه هي النقطة السابعة. النقطة الثامنة، ولكنه بالرغم من عدم إحداثه لتغيير على الجعل الأول، يحصل لنا نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد. المفروض أن الجعل الأول بقي بلا تقييد وبقي بلا إطلاق، لكن الجعل الثاني ماذا جاء؟ جاء فيه إطلاق أو فيه تقييد. هذان الجعلان عندما ينضم أحدهما إلى الآخر ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة عمليا هي نتيجة الإطلاق أو هي نتيجة التقييد. ما هي نتيجة الإطلاق؟ نتيجة الإطلاق أن يثبت الحكم في حق العالم والجاهل. طيب هذه النتيجة بضم الجعل الثاني إلى الجعل الأول نحصل عليها، هذا ليس تقييدا اصطلاحيا أو ليس إطلاقا اصطلاحيا، لكنه نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد. الإطلاق الاصطلاحي يعني الخطاب الأول لم يكن مطلقا، صار ببركة الجعل الثاني مطلقا. الميرزا لا يقبل ذلك، يقول الجعل الأول مهمل لا يزال مهملا، إنما الجعل الثاني يحقق لنا النتيجة التي كنا نرجوها لو كان الخطاب أو لو كان الجعل الأول مطلقا، فكأن الشارع أطلق الخطاب أو كأن الشارع قيد الخطاب. النتيجة العملية يضمنها لنا الجعل الثاني، لا أنه يحقق تقييدا أو إطلاقا اصطلاحيا في الجعل الأول، وبذلك نحن لم نرتكب أي محذورا، وتوصل المولى إلى النتيجة التي يريدها. لأجل كل هذه النقاط المتقدمة يطلق الميرزا النائين على هذا الجعل الثاني يطلق عليه اسم متمم الجعل، فهو لا يسميه بالجعل الثاني، لا يسميه جعلا مستقلا. نحن لتوضيح الفكرة كنا نسميه بالجعل الثاني، وإلا الميرزا يرى أنه مجرد متمم للجعل الأول. الجعل الأول واجه خللا على مستوى إفادة الإطلاق أو إفادة التقييد، كان الجعل الأول مضطرا إلى أن يكون مهملا، فاحتاج المولى إلى تتميم الجعل الأول، إلى التخلص من المحاذير، إلى اجتياز العقبات التي واجهت الجعل الأول. فماذا صنع؟ كيف فلجأ إلى إصدار جعل ثان، هذا الجعل الثاني لا هدف من وراء جعله إلا الوصول إلى نتيجة الإطلاق أو إلى نتيجة التقييد على حسب حال الملاك. فإذن هذه هي خلاصة فكرة مضمة الجعل التي أتى بها الميرزا رحمة الله تعالى. وقلنا يوم أمس إن الميرزا لم يكتفي بتطبيق فكرة متمم الجعل في هذا المقام، بل إنه في كل مورد ثبتت فيه استحالة التقييد واستحالة الإطلاق يعتمد على فكرة متمم الجعل. مثلا في بحث الواجب التعبدي والتوصل الآتي، في هذا البحث مثلا يقع كلام في أنه هل يستحيل أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر أو لا يستحيل، بناء على الاستحالة، استحالة الإطلاق واستحالة التقييد. إذن فكيف يجعل المولى الواجب واجبا تعبديا؟ الميرزا يلتزم مثلا بنظرية متممة جعل، يقول بإمكان المولى هنا أن يعتمد فكرة متممة. طبعا هذه الفكرة من قبل الميرزا رحمة الله تعالى عليه ليست عبارة عن أن الميرزا يبحث عن حل للمولى، ليس عبارة عن أن الميرزا فكر عن الله تبارك وتعالى في حل لمشكلة تورط بها المولى. بعض من أشكل بهذه الطريقة للأسف الشديد، يعني بعض من يعترض على علم الأصول بأنه متضخم متورم أو أنه مثلا فيه تحليلات غريبة، مثلا سجل مثل هذه الاعتراضات، قال كأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثم انتظر الميرزا النائين حتى يبتكر له هذا الحال ثم يجعل الأحكام. طيب، نحن وإن كنا نعترف بأن علم الأصول بحاجة إلى تشذيب وإلى تهذيب وأنه متضخم ومتورم وفيه الكثير من الغرائب أحيانا، لكن ليس بهذا المعنى. يعني هذا الإشكال إنصافا إشكال لا يخلو من إجحاف بحق علم الأصول وبحق فكرة الميرزا. ميرزا لم يكن بصدد التفكير عن حل لمشكلة إلهية، وإنما هو بصدد التفكير في أنه ماذا يستفاد من الخطابات الشرعية. ما دامت عقولنا القاصرة، ما دامت عقولنا أوصلتنا إلى استحالة التقييد وإلى استحالة الإطلاق، فكيف سنستفيد الإطلاق أو التقييد من الخطابات الشرعية؟ فعمليا هو يفكر في مشكلة العقل البشري لا في مشكلة العقل الإلهي إن صح التعبير، وليس بصدد أن يقول إن المولى واقعا هذه هي الطريقة التي اتبعها، وإنما هو يقول إن عقولنا أوصلتنا إلى الاستحالة، ونحن حيث وجدنا أن المولى أحكامه إما مطلقة وإما مقيدة، فكنا بحاجة إلى التفكير في حل عقولنا القاصرة قادتنا إلى مثل هذا الحل. أما أن هذه الطريقة هي الطريقة المتبعة واقعا أو ليست هي الطريقة المتبعة واقعا، هذا لا سبيل إلى الجزم به، والميرزا لا يجزم بأن الله هذا هو ما فعله، وإنما يقول في حدود العقل البشري، في حدود المعطيات المتوفرة لدينا، استكشفنا وجود جعل ثان، استكشفنا إمكانية الاعتماد على جعل ثان، هذا الجعل الثاني بإمكانه أن يحقق النتيجة المرجوة من الجعل الأول. هذا كل، هذا حد كلام الميرزا، لا أن الله تبارك وتعالى جلس ينتظر الميرزا حتى يجد له حلا. فإذا مثل هذه الإشكالات إنصافا إشكالات لا ينبغي ولا يليق توجيهها إلى علم الأصول. الآن للأسف الشديد أحيانا بعض العلوم عندما لا تفهم جيدا، هناك إشكالات على الفلسفة، هناك إشكالات على الأصول من هذا القبيل أحيانا. هاي إشكالات يعني أدنى التفات إليها يوضح أنه ليس هذا هو مقصود الأصولي أو مقصود الحكيم أو أي عالم آخر. كيفما كان. المصنف رحمة الله تعالى عليه، يعني وهذا يعني يدلنا على أنه يجب أن لا نتسرع أحيانا تحت شعار الحداثة البراق والتجديد وما إلى ذلك، قد نرتكب مثل هذه التجاوزات. هذه فعلا تجاوزات فكرية، يعني تحت ذريعة التجديد نذهب إلى الاعتساف العلمي أو إلى التعسف العلمي. مصنف رحمة الله تعالى عليه ناقش كلام الميرزا رحمة الله تعالى عليه بهذا البيان: أنك أيها الميرزا قلت لنا إن الجعل الثاني إذا أراد المولى أن يتوصل إلى نتيجة التقييد فإنه يأتي بهذا الجعل الثاني مقيدا بقيدا. ما هو القيد؟ قال يأتي به مقيدا بالعلم بالجعل الأول. فكرة متمم الجعل هكذا كانت تتبنى، أن الملاك إذا كان مطلقا فالجعل مطلقا، جعل الثاني مطلقا. إذا كان الملاك مقيدا فالجعل الثاني يأتي به الشارع مقيدا حتى يوصلنا إلى نتيجة التقييد. بأي شيء يقيد الجعل الثاني؟ ما هو القيد؟ العلم بالجعل الأول. نسألك أيها الميرزا، ما هو مرادك من العلم بالجعل الأول الذي يجعل قيدا في هذه الحالة؟ هل مرادك من العلم بالجعل الأول العلم بصدور الجعل الأول؟ أم مرادك العلم بفعلية الجعل الأول؟ الجعل الثاني عندما يريد المولى إفادة نتيجة التقييد، هل يقيده بأن تعلم بأن الجعل الأول قد صدر من المولى؟ أو يقيده بأن تعلم بأن الجعل الأول قد صار فعليا، قد بلغ مرحلة الفعلية؟ إذن هل يقيده بالعلم بصدور الجعل الأول؟ أم يقيده بالعلم بمجعول الجعل الأول؟ العلم بفعلية الجعل الأول. فإن قلت إنه بمعنى العلم بصدور الجعل الأول، فأنت أخذت العلم بالجعل الأول في فعلية المجعول في فعلية الجعل الثاني. لكنك عرفت أنه إذا كان القيد هو العلم بالجعل فيمكن أخذه في الحكم المجعول بذلك الجعل. ألم يذكر المصنف يوم أمس أننا نستطيع أن نحل المشكلة رأسا بأن نقول إن القيد، إن العلم بالحكم الذي أخذ في موضوع الحكم هو العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول؟ فإن كنت تجيز أيها الميرزا أن يكون العلم بالجعل بمعنى العلم بصدور الجعل، إن كنت تجيز أن يكون هذا هو القيد، فنقول هذا كما يمكن أن يكون قيدا بالنسبة إلى الجعل الثاني كذلك يمكن أن يكون قيدا بالنسبة إلى الجعل الأول. يعني أنت أيها الميرزا ارتكبت التطويل بلا طائل، هذا تطويل للمسافة بلا طائل. من أول الأمر لا يحتاج المولى إلى جعل ثاني حينئذ، إنما هو جعل واحد يقيده المولى، يقيد المولى فعليته بالعلم بصدور ذلك الجعل. يوم أمس ذكرنا أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول يحل المشكلة برأي المصنف. فإذا إذا كان القيد هو العلم بالجعل، العلم بصدور الجعل، فإنه لا نحتاج إلى جعل ثاني حينئذ. ففكرة متمم الجعل تنتفي رأسا. إذا هذا إذا كان مرادك من العلم بالجعل الأول العلم بصدور الجعل. أما إذا كان مرادك العلم بفعلية الجعل الأول، فحينئذ نسألك كيف يعلم المكلف بفعلية الجعل الأول؟ ننقل الكلام إلى فعلية الجعل الأول. أنت قلت إن الجعل الثاني قيده المولى بأن تعلم بفعلية الجعل الأول. طيب الآن ننقل الكلام إلى هذه الفعلية، أليس الشرط هو العلم بفعلية الجعل الأول؟ الآن أنا كمكلف يحق لي أن أتساءل كيف تحصل فعلية الجعل الأول؟ إما أن تقول بأن فعلية الجعل الأول تتوقف على العلم بالجعل الأول، هذا أخذ للعلم بالحكم في موضوع نفسه فيعود المحدود. وإما أن تقول بأن فعلية الجعل الأول لا تتوقف على العلم بالجعل الأول، فحينئذ صارت فعلية الجعل الأول مطلقة شاملة بإطلاقها للعالم وللجاهل على السواء، والمفروض أن الجعل الأول مهمل وليس مطلقا، هذا خلفا. إذن إذا أردنا أن نضع الإشكال ميرزا رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال إن العلم بالجعل الأول قيد في الجعل الثاني. طب نسألك ما هو المراد من العلم بالجعل الأول؟ إما أن تريد منه العلم بصدور الجعل، إذن إما أن تريد منه العلم بصدور الجعل الأول أو العلم بفعليته، يعني بفعلية الجعل الأول. فإن أردت العلم بصدور الجعل الأول، طيب هذا القيد بدل كنا نستطيع أن نأخذه في نفس الجعل الأول، كنت تستطيع أن تقول العلم بالجعل أخذ في موضوع الجعل الأول وتنحل المشكلة، فلا حاجة حينئذ إلى الجعل الثاني. ففكرة متمم الجعل تبطل رأسا، تبطل من أساسها. فكرة متمم الجعل تفترض أن الجعل الأول لا يمكن تقييده. طيب إذا كنت تقول بأن القيد هو العلم بصدور الجعل، فقد ثبت عندنا أن العلم بصدور الجعل يمكن أن يكون قيدا في الحكم نفسه، فلا نحتاج حينئذ إلى فرض حكم آخر وجعل جديد. أما إن أردت من العلم بالجعل الأول العلم بفعلية الجعل الأول، فحينئذ نسألك كيف تحصل فعلية الجعل الأول؟ ألست أنا المكلف يجب أن أعلم بفعلية الجعل الأول؟ الآن ننقل الكلام إلى فعلية الجعل الأول، كيف تحصل؟ إما أن تقول هكذا بأنها فعلية الجعل الأول ترتبط بعلم المكلف به، أو أن تقول بأنها لا ترتبط بالعلم. فإن قلت بأنها ترتبط بالعلم، يعني غير العالم بالحكم لا يعلم بالفعلية، هذا أخذ للعلم بالحكم في موضوع نفسه الحكم، فيقول المحظور المتقدم يلزم الدور. وإن قلت بأنها لا ترتبط، فإذن العالم بالحكم والجاهل بالحكم يستطيعان أن يعلما بفعلية الحكم، إذن ففعلية الحكم لا تختص بالعالم، بل فعلية الحكم شاملة للعالم والجاهل على السواء. هذا يعني أن الحكم الذي هو الجعل الأول صار مطلقا شاملا بإطلاقه للعالم والجاهل معا، وقد فرضته أيها الميرزا مهملا. فإذن هذه هي مناقشة المصنف رحمة الله تعالى عليه لكلام الميرزا قدس سره. بعد ذلك ننتقل لبيان الثمرة. ما هي الثمرة من هذا البحث؟ حتى نبين المسألة بطريقة مختصرة وسريعة، والمطلب ما في شيء، لأن فقط تطبيقات عندنا للمسألة. ما هي الثمرة التي تترتب على هذا البحث؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول نحن في هذه المسألة، في مسألة أخذ العلم بالحكم، في موضوع الحكم، إما أن ينتهي بنا البحث إلى القول بالإمكان، وإما أن ينتهي بنا البحث إلى القول بالإمتناع. نتيجة بحثنا لمسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، إما أن نقول أنه يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، سلماذا يمكن لا يمكن؟ ثاني يمكن لأنه لم يتم عندنا إشكال الدور، أو مثلا يمكن مثلا لأنه يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول، في موضوع المجهول، ليس مهما الآن ما هو السبب. إن كانت النتيجة لبحثنا هي القول بالإمكان، فحينئذ إذا جاء الخطاب مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني خاليا من القيد. فنسأل حينئذ هل هذا إطلاق إثباتي؟ هذا الإطلاق الإثباتي هل يكشف عن إطلاق في عالم الثبوت أو لا يكشف عن إطلاق في عالم الثبوت؟ نقول بما أننا نقول بالإمكان فكان بإمكان المولى أن يقيد، فلو أنه قيد، لو أن مراده الجدي كان مقيدا لذكر القيد، فلما لم يذكر القيد في خطابه استكشفنا منه ماذا؟ أنه لا يوجد قيد في مراده الجدي. فننتقل من الإطلاق الإثباتي إلى الإطلاق الثبوتي، فنقول إذن ففي عالم الثبوت، في عالم المراد الجدي، هذا الحكم مطلقا ليس مختصا بالعالم. وإذا ثبت الإطلاق الثبوتي، وإذا أحرزنا الإطلاق الثبوتي، ننطلق هل نستطيع أن نثبت أن الملاك عامة؟ نقول الحكم أو الخطاب يكشف بالدلالة المطابقية عن الحكم، وبما أنه دل على ثبوت الحكم مطلقا فيكشف أيضا عن ثبوت الملاك مطلقا، فنستفيد ماذا؟ إطلاق الملاك. فكما أن الحكم مطلق كذلك الملاك مطلق، ليس مختصا بالجهل، ليس مختصا بالعقل. هذا كله إذا بنينا على الإبداع. أما إذا بنينا على الاستحالة، نتيجة البحث هنا في هذه المسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم كانت هي استحالة التقييد، لا يمكن التقييد. فهنا المصنف يفصل بين صورتين، الصورة الأولى أن نبني على مسلك المصنف من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هي نسبة التناقض مثلا. طبعا ليش نقول مثلا؟ لأنه لو فرضنا أنه بنينا على أنه على مسلك التضاد، ولكن قلنا بأن الإطلاق والتقييد ضدان لا ثالث لهم، فحال الضد حال الإطلاق والتقييد حينئذ كما لو كانا متناقضين. هذا لا يختص بمسلك المصنف، هذا يشمل كل من يذهب إلى استحالة اجتماعهما واستحالة ارتفاعهما، سواء قلنا بذلك لأجل دعوى التناقض أو لأجل دعوى التضاد وأنهما ضدان لا ثالث لهم كيفما كان. فإذا مرة نبني على هذا المسلك، على مسلك المصنف القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هي نسبة التناقض، ومرة نبني على مسلك الميرزا الذي يقول بأن التقابل تقابل الملكة والعقل. دعنا نبدأ بالمسلك الأول. بناء على مسلك المصنف نحن ماذا نقول؟ نقول بامتناع أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وقد ورد الخطاب مطلقا خاليا من ذكر القلم. نسأل، الخطاب لم يذكر فيه قيدا، لكن أصلا هل بإمكان المولى أن يقيد؟ مفروض أننا قائلون بالاستحالة والامتناع بناء على أن النسبة هي التناقض. إذا استحال التقييد ماذا يحدث للإطلاق؟ فيجب الإطلاق. فإذا إذا جاء الخطاب مطلقا هذا إطلاق إثباتي. ننتقل من إطلاق من الإطلاق في عالم الخطاب إلى أي شيء؟ إلى الإطلاق الثبوتي. إطلاق في عالم الثبوت، نقول في نفس الأمر والواقع هذا الجعل لا يمكن أن يكون مقيدا على كل حال، فبحسب المراد الجدي حتما هذا التقييد غير موجود، لأن الفرض أنه مستحيل، فثبت الإطلاق والثبوت. لكن هنا شوف، نحن لم نستكشف الإطلاق الثبوتي من الإطلاق الإثباتي. ما قلنا لأنه لم يذكر القيد إذن فهو لم يقيد، قلنا هو لم يقيد لأن التقييد مستحيل، ولأجل ذلك جاء الخطاب المطلق، لأنه استكشفنا الإطلاق الثبوتي من الإطلاق الإثبات. طيب، فإذا المولى ماذا؟ مضطرا إلى الإطلاق الثبوتي بما أننا قائلون باستحالة التقييد. لكن هل نستطيع أن نثبت إطلاق الملاك بهذا الإطلاق الثبوتي؟ يقول المصنف لا يمكن لك أن تثبت إطلاق الملاك. صحيح أنه يوجد هنا إطلاق ثبوتي، لكن هذا الإطلاق الثبوتي عرفناه من الاستحالة العقلية ولم نعرفه من الخطاب. فسواء كان الملاك مطلقا أم كان الملاك مقيدا، المولى في عالم الثبوت سوف يأتي بالجعل مطلقا على كل حال. فمجرد كون المراد الجدي مطلقا لا يعني أن الملاك مطلقا، كما لا يعني أن الملاك مقيدا. فإذا لا يمكن الانتقال إلى إطلاق الملاك، لا نستطيع أن نستكشف حينئذ حال الملاك أنه مطلق أو مقيد، لأن المولى بحكم الاستحالة العقلية مضطر على أي حال الملاك أن يأتي بمراده الجدي مطلقا. إذن هذا بالنسبة لي مسلك المصنف القائل به أن التقابل تقابل التقابل التناقض.
هذه الفكرة بس ما فينا نتقل
لأن الملاك سواء كان في نفس الأمر والواقع خاصا بالعالم أم كان شاملا للعالم وللجاهل على السواء، هل يمكن للمولى أن يأخذ في الجعل قيدا وهو قيد العلم؟ لا يمكن، المفروض أننا قائلون بالاستحالة. فسواء كان الملاك مطلقا أم كان الملاك مقيدا فإنك ستشاهد على كل حال إطلاقا في عالم الثبوت. فالإطلاق في عالم الثبوت لازم أعم حينئذ، لا ينتقل منه لا إلى إطلاق الملاك ولا إلى تقييده. نقول استحالة تقييد، استحالة أخذ تقييد، يعني أخذ العلم الحكم في موضوع الحكم، مش استحالة دلالة الدليل على ذلك. الكلام في الاستحالة الثبوتية ليس في الاستحالة الخطابية.
يعني قطعا الملك، أو بمعنى قد لا يكون الملك،
قد يكون ملك خاصة وقد لا يكون ملك،
قد لا يكون مطلق ومع ذلك يكون الخطاب مطلق.
طيب إذن هذا بالنسبة لهذا المبنى. أما على مبنى الميرزا القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل الملكة والعدم. طيب في تقابل الملكة والعدم ألان ماذا جاء؟ الخطاب مطلقا، يعني لا يوجد فيه قيد. فإلى أين ننتقل؟ بما أن الخطاب جاء مطلقا، هل نستطيع أن ننتقل إلى الإطلاق في عالم الثبوت؟
احتمال.
نقول المفروض أن التقييد ممتنع، وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق. فإذا لا نستطيع أن ننتقل لا إلى إطلاق في عالم الثبوت ولا إلى تقييد في عالم الثبوت. إذا إلى أين ننتقل؟ ننتقل إلى أن إلى الإهمال الثبوت. طيب هذا الإهمال الثبوتي، هذا الإهمال الثبوتي هل يكشف لك عن نوع الملاك أنه خاص أو عام؟ حتما لا يكشف، لا يكشف عن إطلاق ولا تقييد في عالم الملاك. إن قلت لكن الميرزا رحمة الله تعالى عليه اعتمد على متمم الجعل، قلنا متمم الجعل من أين كنا نعرفه؟ من دراستنا لحال الميلاد. قلنا إن الميلاد إن كان مطلقا فالجعل الثاني يعطينا نتيجة الإطلاق، يعني متمم الجعل يعطينا نتيجة الإطلاق، وإن كان مقيدا فإن متمم الجعل يعطينا نتيجة التقييد. لكن المفروض أنه لم يعد عندنا دلالة في عالم الميلاد لا على إطلاق الميلاد ولا على تقييد الميلاد، فمن أين نعرف أن الجعل الثاني يعطينا نتيجة التقييد أو يعطينا نتيجة إطلاق؟ فحتى هذا الحل الذي اقترحه الميرزا حينئذ لا يكون حلا مجديا. فهذه هي الثمرة إذا من هذه المسألة. طيب تم الكلام بحمد الله،
فكرته مش جهنمية.
تم الكلام بحمد الله في الثمرة من مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوعه. ألم في ختام البحث المصنف ينتقل إلى الصور الثلاث المتبقية، أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، كما لو قال لك المولى مثلا إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك، أو مثلا كانت مكروهة لك. تحدثنا عن التضاد سابقا وأنه ما هو المقصود منه. الآن لا شك ولا ريب في الاستحالة، ما هو مدرك الاستحالة؟ باختصار شديد المصنف يقول الاستحالة هنا ناشئة من كون هذا المورد من موارد سلب المنجزية عن القطع. فإن المولى، فإن سلب المنجزية عن القطع تقدم أنه مستحيل عقلا. سلب المنجزية عن القطع له طريقتان. طريقة الأولى مرة الشارع يأتي ويقول لك لا تعمل بقطعك، ومرة الشارع يقول لك إذا علمت بقطعك ثبت ضده. هنا هكذا إذا علمت بوجوب الصلاة فهي حرامة، هذا نوع من أنواع، هذا ضرب من ضروب سلب المنجزية عن القطع، لأن من كان قاطعا بالوجوب يستحيل أن يصدق بخطاب أن الصلاة صارت حراما أو صارت مباحة أو مستحبة إلى. فإذا هذا فيه نوع من، أنا باختصار شديد الآن أختصر، وإلا هنا يوجد كلام يمكن ذكره. يعني بالنسبة إذا امتنع أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، ماذا بقي عندنا؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله. قد يقال هنا بأنه أو يلزم التماثل والتماثل محذورا، ولكن ناقش في ذلك بعضهم بأننا نفترض التأكد بأن هذا ليس من اجتماع المثلين حقيقة، يمكن أن نصور فائدة لهذا التماثل وهي أن الحكم الثاني يكون مؤكدا للحكم الأول. مصنف رحمة الله تعالى عليه يذكرنا بما كان ذكره لنا سابقا في الحلقة الثانية من أن التأكد لا محل له في فرض الطولية، وهنا أحد الحكمين واقع في طول الآخر، لأن الحكم الثاني بحسب الفرض مقيدان بأي شيء؟ بالعلم بالحكم الأول، فالحكم الثاني مترتب على الحكم الأول واقع في طول الحكم الأول، مع كونه متأخرا عنه رتبة كيف يكون مؤكدا له؟ فإذا يستحيل التماثل، ولا يوجد ثمرة من جعل أو من تقييد العلم تقييد الحكم بالعلم بمماثله. طيب، هذا تمام الكلام. ماذا بقي؟ الصورة الأخيرة، أخذ العلم بالحكم في موضوع مخالفه، وهذه قد عرفت أنها ممكنة بل وواقعة. هذا تمام الكلام في مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. وبهذا نختم الدروس لهذا العام الدراسي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.